قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فالمشرك مذموم مخذول غير منصور، لأن الله تبارك وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله، ثم أمر الله تبارك وتعالى بتوحيده، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فنهى سبحانه عن الشرك وأمر بالتوحيد. فهذا حق الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم ذكر سبحانه حق الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا. فقرن حق الوالدين بحقه، لأن نعمة الوالدين على الولد نعمة عظيمة. ثم أكد سبحانه وتعالى هذا الحق عند الكبر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تؤذيهما لا بالقول ولا بالفعل، وقل لهما قولا كريما، أي في مقابل الأذية بالقول، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، وهذا في مقابل الأذية بالفعل. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال، البر بالوالدين وغيره، لا بد أن يكون نابعا عن نية صالحة، فقال سبحانه: ربكم أعلم بما في نفوسكم. بعض الناس ربما يظهر البر للوالدين وهو لا يقصده، وإنما يفعل ذلك من أجل مالهما وغير ذلك. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم ذكر سبحانه حق ذي القربى وغيرهم، فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. عند عطائك لا تكن مبذرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالمبذر يشبه الشيطان ويتبع الشيطان. تقول العرب: فلان أخو فلان إذا تبعه على أمره وإذا أشبهه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم، أي عن ذوي القربى وابن السبيل والمسكين، تعرض عنه فلا تعطه لأجل قلة ذات اليد، ما عندك ما تعطيه فلا تزجره. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي أن يوسع عليك الله تبارك وتعالى، فقل لهم قولا ميسورا. ثم قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط، كناية عن الإسراف والتبذير، فتقعد ملوما محسورا. لأن الإنسان إذا أخرج كل ما عنده صار حسيرا كالبعير الذي أرهقه التعب، فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا. وهذا من المفارقات العجيبة في الإنسان، أنه يقتل ولده الذي رزقه من الحلال ثم يذهب يزني. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لما ذكر سبحانه وتعالى مجاوزة الحد في الفروج، ذكر مجاوزة الحد في النفس. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي أنه ممكن من القصاص، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ثم ذكر سبحانه وتعالى مجاوزة الحد في الأموال، فقال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. ومن الوفاء بالعهد الوفاء بالكيل والميزان، لأنه أمانة، فقال سبحانه: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بآيتين عظيمتين، خلاصتهما أن هذه الشريعة شريعة حسنة، شريعة الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: ومن أحسن من الله حكما. وإذا كانت الشريعة من عند الله تعالى فلا يجوز لك أن تعترض عليها فتقول ما ليس لك به علم، فقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي سلم لهذه الشريعة ولا تعترض عليها لأنها من عند الله، ولا تكن كهؤلاء الذين خرجوا على المسلمين يلبسون عليهم دينهم ويطعنون في دين الإسلام. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحذر سبحانه من الاعتراض على الشريعة في باب العلم علما، وأيضا حذر سبحانه وتعالى من عدم الخضوع للشريعة عملا، لأن هذا لا يصدر إلا من متكبر، فقال سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال سبحانه: كل ذلك ما ذكره الله عز وجل كان سيئه، أي ما نهى الله عز وجل عنه، كان سيئه عند ربك مكروها. ثم بين سبحانه أن هذه آيات عظيمات محكمات، من كان عنده مسكة عقل فإنه يوافق عليها ويعمل بها لأنها من الحكمة، فقال سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فافتتح الله تبارك وتعالى هذه الآيات بالتحذير من الشرك، وختمها بالتحذير من الشرك، لأن الإنسان إذا أشرك فقد حبط عمله. عباد الله، هذه آيات من سورة الإسراء، آيات من القرآن، أردت بذكرها أن أبين أن القرآن هو المعجزة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أعظم من كل معجزة. فمع أن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، إلا أنه لا ينبغي أن ينصب همنا على المعجزات الأخرى ونغفل عن المعجزة الكبرى، كتاب الله تبارك وتعالى. وأنت عندما تتأمل في هذه السورة التي هي سورة الإسراء، والتي ذكرت فيها معجزة الإسراء، فقد تكرر ذكر القرآن في هذه السورة 7 مرات لبيان أن القرآن هو المعجزة الكبرى، وأننا إن كنا لابد محتفلين فلنحتفل بكتاب الله تبارك وتعالى فيما نأتي ونظر، فيما نقول ونفعل، ولا يكن احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نأتي في ليلة من السنة ونحتفل بالإسراء والمعراج. هذا إن ثبت أن الإسراء والمعراج كان في هذا الشهر، ثم لو ثبت أنه كان في هذا الشهر فهل يجوز الاحتفال به والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا أتباعهم فعلوا ذلك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يقم دليل على شهرها ولا عشرها ولا عينها، أي ليلة الإسراء والمعراج، لم يقم دليل على شهرها، ما نعرف في أي شهر، ولا عشرها ولا في أي عشر من الشهر كليلة القدر مثلا، ولا عينها. قال: والأخبار في ذلك منقطعة مختلفة لا يجزم بشيء منها. فإن الذين أرادوا أن يحددوا ليلة الإسراء والمعراج اختلفوا في ذلك على عشرة أقوال. فالحاصل عباد الله أنه لا يحل لمسلم أن يبتدع في دين الله تبارك وتعالى، فالاحتفال بهذه الليلة من البدع والمحدثات، كما قرر العلماء منهم أبو شامة رحمه الله في كتابه البدع والمحدثات، وابن رجب وابن الحاج المالكي وغيرهم من العلماء الذين بينوا أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أمر باطل وشيء مبتدع، وفيه تشبه باليهود والنصارى الذين يعظمون من الأيام ما لم يعظمه الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنريد أن نحتفل عباد الله، فليكن احتفالنا بالمعجزة الكبرى، بكتاب الله تبارك وتعالى، مدارسة وتعلما وتدبرا وعملا ودعوة وتطبيقا في كل أمور حياتنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وآتاه من الآيات، ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات ما عليه آمن البشر، أي أن الله تبارك وتعالى كان يؤيد أنبياءه بالآيات والمعجزات حتى يؤمن الناس وحتى يزدادوا إيمانا. قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فيا أخاه المسلم، يا عبد الله، تريد أن ترد حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشرب من يده شربة لا تظمأ بعدها أبدا، تريد شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، فعليك بلزوم سنته، وإياك ما أحدث وابتدع من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. الإسراء والمعراج، ونحن نعتقد هذا اعتقادا جازما، نعتقد هذا اعتقادا جازما لأنه جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله. فذكر الله تبارك وتعالى الإسراء في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لماذا؟ لنريه من آياتنا. وقال سبحانه في نفس السورة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك أي الإسراء والمعراج إلا فتنة للناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به وعرج وجاء فأخبر قريشا كذبوه، فسألوه عن بيت المقدس، فرفع الله تبارك وتعالى بيت المقدس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامه كأنه ينظر إليه، فما سألوه عن شيء إلا أجابهم، فما ازدادوا إلا كفرا، فما ازدادوا إلا كفرا، لأن المعاند لا تفيد فيه مواعظ ولا آيات. وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى معجزة الإسراء والمعراج في سورة النجم، فقال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه، أي رأى جبريل، نزلة أخرى، أي مرة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فأسري به صلى الله عليه وآله وسلم من بيت أم هاني، جاءه جبريل وأخذه من بيت أم هاني، وجاء به إلى حجر الكعبة، فشق صدره فغسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب فأفرغ في صدره فحشاه حكمة وإيمانا، لأنه سيلقى ربه، فلا يصلح للقاء الله عز وجل إلا طاهر. ثم جاء بالبراق يضع حافره عند منتهى طرفه، فركب إلى بيت المقدس فربطه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، فدخل فصلى ركعتين، ثم خرج، فعرض عليه جبريل إناءين، إناء من لبن وإناء من خمر، فاختار اللبن، فقال: اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. ثم عرج به إلى السماء الأولى، فالتقى بآدم عليه السلام، فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ورآه عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، أي شخوصا، كلما نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى، فالذين عن يمينه ذريته من أهل الجنة، والذين عن يساره ذريته من أهل النار. ثم في السماء الثانية وجد عيسى ويحيى، وإنما كان عيسى في السماء الثانية لأنه سينزل آخر الزمان، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وفي السماء الثالثة وجد يوسف وقد أعطي شطر الحسن، يوسف عليه السلام الذي ابتلي فاتقى وصبر. وفي السماء الرابعة وجد إدريس ورفعناه مكانا عليا. وفي السماء الخامسة وجد هارون الحليم الذي صبر على قومه لما اتخذوا العجل. وفي السماء السادسة وجد موسى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي السماء السابعة وجد إبراهيم الخليل الذي ألقي في النار فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وجده وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه. فهذه رحلة للقاء أهل الصبر واليقين في زمان الفتن. ففي زمان الفتن علينا بأن نلتف حول أهل الصبر واليقين، لأنهم يعرفون حقيقة الأمور ويخففون من الابتلاءات والشدائد. ثم رفع صلى الله عليه وآله وسلم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام أي أصواتها عندما تكتب بأمر الله تعالى، ثم إلى سدرة المنتهى يغشاها فراش من ذهب، إذ يغشى السدرة ما يغشى فتتغير ألوانها فلا يستطيع إنسان أن يصفها من حسنها، وفي أصلها نهران ظاهران النيل والفرات، وآخران باطنان يقبض إليها ما ينزل من فوقها فينتهي إليها، ويقبض عندها ما يصعد من الأرض فينتهي إليها، فسميت سدرة المنتهى. وفرضت الصلوات الخمس، الصلوات الخمس فرضت في السماء، فرضها الله تبارك وتعالى خمسين، فلا زال موسى يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع إلى ربك فإني قد بلوت الناس، أي أن الناس لا يتحملون ذلك، حتى خففها الله تبارك وتعالى خمسا، فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر. ثم عاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالأنبياء في بيت المقدس، فالأنبياء دينهم واحد وهو إخلاص العمل لرب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء أناسا تقرد شفاههم بالمقاريد، تقرد شفاههم بمقاريض من نار، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، الذين يغتابون الناس. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله، فإذا هو كالحلس أي البساط الذي يفرش، كالحلس البالي من خشية الله، ورأى مالكا خازن النار، ودخل الجنة فرأى فيها قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وأوصاه إبراهيم الخليل فقال: إن الجنة طيبة عذبة الماء، طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة. فالحجامة أمثل ما تداوى به الناس، فأعظم النعم، فأعظم النعم علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة مهداة، رحمة للعالمين، فنعرف قدره ونعزره ونوقره ونتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله عز وجل أكرمه بهذه الليلة كما قال الطحاوي في عقيدته: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء وإلى حيث ما شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. فنستفيد من هذه المعجزة منزلة نبينا وعظيم منزلة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومما نستفيده أن الله تبارك وتعالى فوق السماء السابعة، لأنه عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، فالله تبارك وتعالى استوى على عرشه فوق السماء السابعة. فإن قيل لك أين مكان الله فتقول مكانه على العرش فوق السماء السابعة. وكثير من المسلمين يقولون إن الله في كل مكان، هذا خطأ أيها الإخوة. الله تبارك وتعالى على عرشه فوق السماء السابعة. ونستفيد من الإسراء والمعراج شرف الصلوات الخمس، فنعتني بهذه الصلوات التي فرضت في السماوات. ونستفيد من قصة الإسراء والمعراج أن بلوغ المنازل العالية والحظوة عند الله تبارك وتعالى إنما تكون بالعبودية، فإن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه بالإسراء والمعراج لقيامه بعبودية الله. ولذا قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. فتريد أن تكون لك المكانة عند الله تعالى، فعليك بتحقيق عبودية الله، العبودية لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بديننا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم رحمة على المسلمين، وأن يجعلهم في نصرة الدين، ويجمع بهم كلمة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.